على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى تقريب ثالث في وجه تعين كون القيد المردد رجوعه إلى المادة أو إلى الهيئة، تعين رجوعه إلى المادة وإطلاق بقاء الهيئة مطلقا. حاصل التقريب الثالث هو أنه هنا سوف يكون تقيد المادة متيقنا على كل حال، إما بنحو التقيد أو بنحو التخصص أو بنحو التخصيص، أي إذا كان قيدا في المادة إذن فهو مقيد، إذا كان قيدا في الهيئة فقلنا أن كل قيود الهيئة قيود للمادة أيضا، فتكون المادة متقيدة لا محالة. بالنتيجة إذن فيكون علمنا الإجمالي بتقييد أحد الإطلاقين منحلا إلى علم تفصيلي بتقييد المادة على كل حال وشك في تقييد الهيئة، فيتمسك بإطلاق الهيئة بعد أن كان المقيد المردد منفصلا والإطلاق انعقادا تاما، فيتمسك بإطلاق الهيئة لإثبات إطلاق الوجوب قبل تحقق ذاك الشرط، وبالتالي يكون الشرط قيدا في المادة فقط. هذا البيان أورد عليه في كلمات بعض الأعلام باعتراض في بعض تقاريره، هذا الاعتراض بشكل وفي بعضه الآخر بشكل آخر. ومن هنا يمكن ذكره في ضمن اعتراضين زائدا اعتراضا ثالثا والإجابة عليها جميعا. الاعتراض الأول الذي هو ظاهر التقرير الأخير لهذا العلم تقريرات وحاضرات، حاصل ما يذكره في هذا التقرير أنه هذا الكلام غير تام، يناقش في الأصل الموضوعي لهذا التقرير وهو أنه المادة متيقنة التقييد على كل حال، فينحل العلم الإجمالي لأن قيود الهيئة قيد للمادة أيضا، إذن فالمادة على كل حال متقيدة تخصيصا أو تخصصا، فيرجع إلى حجية إصالة الإطلاق في الهيئة. هذا الكلام يناقش فيه، يقول ليس الأمر هكذا، بل النسبة بين تقييد الهيئة وتقييد المادة عموما من واجه، ليس كل قيد يكون قيدا للهيئة يكون قيدا للمادة حتى يقال بأن تقييد المادة متيقن، ليس الأمر هكذا، بل النسبة بينهما عموم من واجه، فقد يكون شيئا قيدا للهيئة ولا يكون قيدا للمادة، وقد يكون قيدا للمادة ولا يكون قيدا للهيئة، وقد يكون قيدا لهما معا. ثم يمثل يقول لاحظوا الاستطاعة مثلا قيد للوجوب، قيد لمدلول الهيئة وهو الوجوب في الحج، لكنه ليس قيدا في المادة أي في الحج الواجب، لو استطاع الإنسان لكنه لم يحج إلى أن أصبح فقيرا وحج متسكعا يكون حجه مجزيا مصداقا للواجب، أو أتلف ماله فصار فقيرا ثم حج متسكعا يكون حينئذ حجه مصداقا للواجب. إذن فالاستطاعة قيد للوجوب هنا وليس قيدا في الواجب، أي لا يشترط أن يكون الحج حج المستطيع للمتسكع، حج الغني للفقير. إذن فيمكن أن يكون شيء قيدا في الوجوب وفي الهيئة وليس قيدا في المادة، هذا مورد الافتراق. إذن ليس النسبة بينهما عموم مطلق بحيث كل قيود للهيئة قيود للمادة أيضا، افتراق ذاك الجانب واضح، ما يكون قيدا للواجب للمادة ولا يكون قيدا للوجوب والهيئة واضح، كالطهور والاستقبال فإنها قيد للواجب في الصلاة وليس قيدا للوجوب، وما يكون قيدا لهما معا كالوقت في الصلاة فإن مثلا وقت الظهر زوال إلى الغروب قيد هم في فعلية الوجوب الذي هو معناه قيد الهيئة، وهم في الواجب بمعنى أن الواجب مقيد أيضا بالصلاة الفريضة أن تقع بين هذين الحدين في هذا الوقت، فالوقت قيد للوجوب والواجب للهيئة والمادة، والسفر مثلا لوجوب القصر قيد للوجوب والواجب، هم وجوب القصر مثلا مشروط بتحقق السفر، وهم الفريضة الواجبة الأدائية لابد أن تقع في السفر الثنائية الصلاة الثنائية في السفر، ولهذا لو حضر بعد أن كان مسافرا إلى بلده ووطنه يصلي تماما ولا يصلي قصرا، مع أن الوجوب حينما حل عليه قصرا في أول الوقت كان مسافرا مثلا، فهذا قيد في الوجوب والواجب. إذن فلا يوجد هناك دوران بين الأقل والأكثر لكي يقال الأقل متيقن وهو تقيد الواجب والهيئة والمادة، والزائد وهو تقييد الهيئة مشكوك بالشكل باللان، ليس هكذا، بل أمران متباينان عمان من واجب بينهما موردي افتراق لا محالة، بينهما موردي تباين، فيكون العلم الإجمالي علما إجماليا بين متباينين ويقع التعارض لا محالة بين الإطلاقين. هذا بيان، هذا البيان يجيب عليه السيد الشهيد من خلال توضيح أصل المسألة، أصل هذا الواجب والتقريب الثاني، وهو أن هناك أنه وقع خلط، القيد المردد إذا كان القيد المردد رجوعه إلى المادة والهيئة، كيفية التقييد بالقيد تختلف، فإن القيد تارة يكون حدوثه قيدا فقط، يكون قيدا بنحو الحدوث كما في الاستطاعة مثلا، حدوث الاستطاعة قيد في الواجب أو في الوجوب، وأخرى يكون التقييد بقيدين، تقييد بنحو الظرفية، هناك نحوان من التقييد، التقييد بمجرد حدوث القيد، أقول هناك نحوان للقيد، فإن القيد تارة يكون مجرد حدوث شيء قيدا، وأخرى يكون القيد المردد أمرا مأخوذا فيه ملحوظا فيه الظرفية، بأن يكون الحدوث والبقاء معا قيدا. فالاستطاعة تارة يقال قيد للوجوب أو للواجب بحدوثه، وأخرى يقال أنه قيد للوجوب أو الواجب للهيئة أو المادة بحدوثه وبقائه، بحيث يكون بقاؤه أيضا شرطا لازما في فعلية ذاك المقيد بهذا القيد، سواء كان هو الوجوب ومفاد الهيئة أو الواجب. وحينئذ إذا علمنا أن القيد على نحوين، تارة يلحظ حدوثه فقط قيدا، وأخرى يلحظ حدوثه وبقاؤه بنحو الظرفية قيدا، حينئذ ما ذكرناه من أن كل قيد من قيود الهيئة لا محالة تكون قيدا من قيود الواجب والمادة، هذا الكلام كلام صحيح لا يمكن أن نناقش فيه. إذا كان كيفية القيد واحدة، أو كان قيديته للهيئة بنحو يكون أشد من قيديته للمادة، إذا كان بهذا النحو فقيود الهيئة دائما تكون قيودا للمادة، إذا كان على نسق واحد يعني نفس المعنى للقيد الذي مردد بين الهيئة والمادة بنفس المعنى والنسق، فكل قيد يكون قيدا للهيئة يكون قيدا للمادة، أو إذا كان مختلفا يكون بنحو بحيث قيديته للهيئة بنحو أشد يعني حدوثية وبقائية، بينما قيديته للمادة حدوثية فقط، هنا أيضا لا محالة، هذا الكلام هذا التقريب الثالث يتم. تفصيل ذلك أنه تارة يكون مثلا الاستطاعة حدوثه قيدا، يعني دليل القيد يقول أنه يشترط أن يحدث عند الإنسان استطاعته، لا ندري أن هذا حدوث الاستطاعة قيدا للوجوب أو للواجب. هنا لو كان قيدا للوجوب فلا محالة، الواجب أيضا مقيد بهذا القيد، بمعنى أنه مقيد بأن يكون بعد حدوث الاستطاعة. نعم الحج المتسكعي سوف يكون مجزيا لمن استطاع ثم فقر نفسه ثم لم يحج إلى أن صار فقيرا مثلا ثم حج متسكعا، لكن هنا القيد موجود في المادة أيضا، فإنه القيد هنا حدوث الاستطاعة. الذي كان قيدا للهيئة هو حدوث الاستطاعة لا حدوثه وبقى حدوثها وبقاؤها. ومعنى أن القيد هنا قيدا للمادة يعني الحصة من الحج التي تقع بلا حدوث الاستطاعة ليست مصداقا للواجب، وهي أي حصة؟ ليست الحج المتسكعي بعد الاستطاعة، بل الحج قبل الاستطاعة، حج المتسكعي قبل أن يتحقق حدوث الاستطاعة لا يكون مصداقا للواجب حتما. فالمادة متقيدة هنا ولا تكون مطلقة وشاملة للحج التسكعي الذي يوقعه هذا المكلف قبل أن يحدث فيه استطاعة. وأما كون الحج المتزكع الذي يقع بعد حدوث الاستطاعة مصداقا للمادة ومشمولا لإطلاق المادة، هذا من جهة أن ما هو القيد إنما هو الحدوث فقط لا الحدوث والبقاء. كما أنه لو كانت الاستطاعة قيدا حدوثا وبقاءا ومرددا بين الرجوع إلى المادة والهيئة بنسق واحد أيضا يكون نتيجة هكذا، يعني لو كان الوجوب الحج مشروطا بفعل بحدوث الاستطاعة وببقائها، بحيث لو خرجت عن الاستطاعة خرج المكلف عن الاستطاعة سقط وجوب الحج عنه، بحيث كان الحج واجبا على المستطيع حدوثا وبقاءا بما هو مستطيع. لا محالة سوف يكون الاستطاعة التي أخذ قيديتها بنحو الظرفية والحدوث والبقاء قيدا في الوجوب، لا محالة بهذا النحو أيضا قيدا في الواجب. يعني لو ذهب زمان الاستطاعة وحج متسكعا لم يكن مصداقا للواجب ولم يكن مصداقا لم يشمله إطلاق المادة، لأن هنا لا وجوب، الوجوب يكون ساقطا فلا يكون مصداقا للواجب أيضا ولا يكون فيه إطلاق للمادة. إذن فإذا كان القيد مأخوذا حدوثا فيهما معا وتردد بينهما، أو مأخوذا حدوثا وبقاء فيهما معا، لا إشكال أنه يكون كل قيود الهي قيودا للمادة، أي النسب بينهما عموم مطلق لا عموم من واجب، أي كل تقييد للهيئة تقييد للمادة، وليس هناك موارد افتراق لكي يكون من موارد العلم الإجمالي بين متباينين. كذلك أيضا ما إذا كان هذا القيد قيديته للهيئة للوجوب، أي شرطيته للوجوب المحتمل، محتمل هذا القيدية بنحو الحدوث والبقاء، فإنه حينئذ يكون المادة أيضا لا إطلاق لها. ولو كان على تقدير رجوعه للمادة قيديته بنحو الحدوث، فإنه أيضا سوف يكون الحج المتسكعي لا محالة لا يكون مصداقا للواجب، يعلم بأن هذا ليس مصداقا للواجب، لأنه إما قيد في الواجب إذن فلا بد أن يكون في زمن الاستطاعة إذا كان قيدا في الواجب، وإن كان إذا دار الآن بين أن يكون القيد قيدا للهيئة بنحو الظرفية أو قيدا للمادة، قيدا للمادة بنحو الظرفية أو قيدا للهيئة بنحو الحدوث، إذا دار الأمر بين أن يكون قيدا، دار الأمر بين أن يكون قيدا للمادة بنحو الحدوث أو قيدا للهيئة بنحو الظرفية، فإنه هنا يكون التقييد في طرف الهيئة تقييدا أشد، أي يكون حينئذ في فرض كونه قيدا في فرض الحدوث، إذا كان قيدا للهيئة بنحو الحدوث بأن يكون حدوثه شرطا، نحتمل أن يكون حدوثه شرطا في طرف الهيئة، أما في طرف المادة نحتمل أن يكون بنحو الظرفية قيدا، ولا نحتمل أن يكون بنحو الحدوث قيدا. إذن فلا إطلاق للمادة، لما إذا لم تكن الاستطاعة موجودة في فرض عدم تحقق الاستطاعة لا يكون هناك إطلاق للمادة جزما، لأنه على كل تقدير سواء كان قيدا للمادة أو كان قيدا للهيئة لا إطلاق للمادة، لما إذا كان هناك لم يكن هناك استطاعة أصلا. لكن حينئذ يحتمل أيضا أن يكون قيدا للهيئة بنحو يحتمل أن يكون قيدا للمادة بنحو الحدوث والبقاء، يحتمل أن يكون قيدا للمادة بنحو الحدوث والبقاء. نعم، لا، إذا كان تقييد الهيئة بنحو نريد أن نرفع مورد الافتراق من طرف مورد الافتراق الذي أشار إليه بأن يكون قيدا في الهيئة ولا يكون قيدا، أليس أشكل على هذا العلم بأنه قد يكون شيء قيدا في الهيئة في الوجوب ولا يكون قيدا في المادة؟ ومثل له بما إذا كان الحدوث قيدا، حدوثه قيدا في الهيئة ولا يكون قيدا في المادة، بأن يحج حجا متسكعيا فإنه في مثل هذه الحالة يكون حجه صحيحا إذا كان القيد قيدا في الهيئة. نقول لو كان قيدا في الهيئة بنحو الحدوث والبقاء على تقدير كونه قيدا للهيئة ومن شرائط الوجوب، فقيديته قيدية بنحو الظرفية أي الحدوث والبقاء معا. إذن ففيما إذا تحقق الحج في حالة تسكع حينئذ لا يكون هذا مصداقا للواجب، لا يكون هذا مصداقا للواجب على كل حال، لأنه إما قيد في الواجب بنحو الظرفية أو قيد إما قيد في الوجوب بنحو الظرفية أو قيد في الواجب بنحو الحدوث. فحينئذ في مثل هذه الحالة قيديته للواجب بنحو الحدوث متيقن على كل حال، قيديته في الواجب بنحو الحدوث متيقن، لأنه سواء كان قيدا في المادة فهو قيد في المادة بنحو الحدوث، أو كان قيدا في الواجب فهو قيد في الواجب في الوجوب فهو قيد في الوجوب بنحو الحدوث والبقاء الذي هو أشد من القيدية بنحو الحدوث. إذن فهنا تقيد المادة بحدوث هذا القيد معلوم تفصيلا، وتقيد الهيئة أصل تقيد الهيئة مشكوك، لأن لعل الهيئة ليست مقيدة أصلا مطلقة فيتمسك بإطلاق الهيئة. فإذا كان التقييد المحتمل في طرف الهيئة أشد من التقييد المحتمل يعني أكثر من التقييد المحتمل في طرف المادة، تقييد بقيد وجوده الحدوثي والبقائي مع قيد في الهيئة، بينما في طرف المادة احتمال التقييد الحدوثي، معناه على كل حال هذا التقييد الحدوثي محتمل في المادة مقطوع به في المادة، إما لأن المادة مقيدة بهذا التقييد الحدوثي فقط، أو لأن الهيئة مقيدة بالأشد الذي يستلزم أن تكون المادة أيضا متقيدة بذلك لا محال حدوثا وبقاء. فالمتيقن التقييد بالحدوث بالقيد الحدوثي في طرف المادة، وأما الهيئة فأصل التقييد به مشكوك. فكلما كان التقييدان المحتمل في كل من الطرفين على نسق واحد حصل هذا الانحلال، يعني كانت النسبة عموم مطلق لا عموم من واجب، أي كل ما كان قيدا في إذا كان قيدا في الهيئة لا محالة بنفسنا لكن نسق قيد في المادة، وحيث أنه لا يحتمل التقييد إلا بنسق واحد فيهما معا، فيكون هذا النسق بلحاظ المادة متيقنا تفصيلا وبلحاظ الهيئة أصله مشكوكا. وكذلك إذا كان التقييد المحتمل في طرف الهيئة التقييد بالقيد حدوثا وبقاء الذي أشد تقييدا أي أكثر تقييدا أي بنحو الظرفية، فإنه حينئذ في طرف المادة حتى لو لم نحتمل إلا التقييد الحدوثي، التقييد الحدوثي سوف يكون متيقنا، لأن إما هو مقيد بالحدوث أو الهيئة مقيدة بالحدوث والبقاء، فالمادة مقيدة لا محالة بالحدوث والبقاء، فالحدوث أيضا موجود فيه، حدوث القيد شرط فيه، يعني لو وقع قبل حدوث القيد لا يكون مصداقا للواجب فيكون متيقنا يقينا التقييد الحدوثي. ف
فأحد طرفي التقييد المحتمل المردد بينهما التقييد متيقن وهو التقييد الحدوثي في طرف المادة، وأصل التقييد في الهيئة مشكوك ينفى بالأصل، كما أنه لو كنا نحتمل تقييدا زائدا في طرف المادة بلحاظ البقاء أيضا يمكن أن ننفيه بالأصل لا بأس به، أم ننفيه بالأصل بلا معارض له. نعم لو انعكس كان التقييد المحتمل في طرف الهيئة أخف حدوثيا فقط للوجوب كما في الاستطاعة في الحاجة، وفي طرف المادة حدوثي وبقائي أي تقييد زائد في طرف المادة، حينئذ هنا يتم هذا الذي يقوله هذا العلم، في مثل هذه الحالة تكون النسبة عموم من واجه، أي في مثل هذه الحالة سوف لا يكون انحلالون، لأن التقييد إذا كان في طرف الهيئة فهو تقييد بمعنى أن حدوث الاستطاعة شرط لوجوب الحاج، أما كون الحج في حال الاستطاعة لا في حال التسكع وذهاب الاستطاعة هذا ليس لازم هذا التقييد، وإنما غايته أن يكون الحج الواجب يقع بعد حدوث الاستطاعة، سواء كانت الاستطاعة باقية في زمان الحج أو حج فقيران متسكعا بعد أن أفقر نفسه أو مثلا ذهبت أمواله ولم يحج في زمان إمكان حجه مثلا مستطيعا فحج بعد ذلك فقيرا متسكعا أيضا يكون مصداقا للواجب، لأن القيد الذي يكون متيقنا هنا في طرف المادة إنما هو أصل الحدوث على كل حال، بينما العلم الإجمالي هكذا بحسب الفرض أن هذا المقيد إما يقيد الهيئة حدوثا فقط أو يقيد المادة حدوثا وبقاء، هذا علمنا الإجمالي، حينئذ إصالة الإطلاق في طرف المادة لنفي التقييد بهذا القيد بقاء لا حدوثا، لنفي التقييد به بقاء يدخل في العلم الإجمالي ويحقق معارضة، لأنه نعلم أن هذا القيد هنا إما هذا الظهور منخرم، لأن المقيد إذا كان راجعا للمادة يكون راجعا إليه بنحو الظرفية والتقارن حدوثا وبقاء، بحيث لا بد أن يكون الواجب مع هذا القيد حين تحقيقه وامتثاله، ولا يكفي كونه يقع بعد حدوثه، فالعلم الإجمالي سوف يكون علما إجماليا إما بتقييد الإطلاق في طرف المادة النافي للقيدية بنحو الظرفية أو الإطلاق في طرف الهيئة النافي لأصل التقييد بحدوث الاستطاعة، فيعلم إجمالا بأن أحد الإطلاقين لا محال بينهما خلاف الواقع يقع تعارضا بينهما نتيجة العلم بوجود أحد تقييدين، إما أن هذا قيد لإطلاق المادة بلحاظ نفي قيدية البقاء واشتراط أن يكون الحج في حال الاستطاعة، نعلم أنه إما هذا الإطلاق مقيد بالقيد وأن الهيئة مطلقة، أو الهيئة مقيدة بالحدوث والمادة مطلقة أصلا ليس فيها قيد لا من حيث الحدوث لا من حيث البقاء إلا بنحو التقييد الذي ينشأ من إطلاق الهيئة من تقييد الهيئة، هنا يقع تعارض حينئذ. إذن فما وبهذا يظهر أن ما افترضه من العلم من أن النسبة بين تقييد الهيئة وتقييد المادة عموم من واجه وليس عموما مطلقا، وبالتالي يوجد مورد افتراق موردي تباين ولا يوجد انحلال، إذا كان عموم من واجه فالأعم متيقن على كل حال سواء ضمن الأخاص أو ضمن الأعم، فلا يمكن نفيه بالإطلاق، التقييد المادة متيقن على كل حال، إذا كان عموم من واجه يكون بينه مورد افتراق هذا العموم من واجه، وإنما يتم في خصوص هذه الصورة والفرضية أن يكون هذا القيد المردد سنخ قيد بحسب لسان دليله لو كان راجعا إلى الهيئة كان بحدوثه قيدا في الهيئة كالاستطاعة للحاج، ولو كان راجعا إلى المادة كان بنحو الظرفية قيدا أي حدوثه وبقاؤه في زمان امتثال الواجب شرطون وقت للصلاة مثلا الذي مثل به هذا العام في مثاله، بحيث كان استطاع بهذا النحو، بحيث يجب أن يكون الحج عن استطاعة يعني في حال الاستطاعة يحج، فلا يجزي حج التسكعي لابد أن يحقق الاستطاعة لو صار فقيرا بعد ذلك يحصل زهدا وراحلة، ولو يحصل الاستطاعة فيحج إذا كان لم يحج في زمن استطاعته الأول، بحيث يكون التقييد بهذا النحو ويدور أمره حينئذ بين أن يكون القيد بهذا النحو للمادة أو بذاك النحو للهيئة، هنا يكون النسبة بينهما معهم منه، هنا يتم ما يقوله أنه لا يحصل انحلال لهذا العلم الإجمالي، لأنه المقدار الذي يعلم أن الحج الذي يقع قبل أصل الاستطاعة ليس مصداقا للمادة، لكن هذا لا يكفي في حل المعارضة لأننا نعلم أنه يوجد تقييد أكثر من هذا المقدار، إما تقييد للهيئة بحيث قبل الاستطاعة لا وجوب أيضا، أو إذا كان وجوب فتقييد زائد في المادة وهو أنه لا بد أن يكون حجه أيضا مع حال الاستطاعة، بحيث لو لم يحج في حال الاستطاعة إلى أن صار فقيرا لا يجزيه الحاج، بل لا بد أن يحقق استطاعة في نفسه في حق نفسه ثم يحج عن استطاعته، ويحصل حينئذ هذا العلم الإجمالي والتعارض لا محالة. إذن فما بينه هذا العلم في إشكاله الأول الذي هو ظاهر تقريراته الرسمية، ما بينه نشأ من أنه ليس هنا انحلال وليس قدر متيقن، بل يدور بين متباينين، لأن النسبة بين تقييد الهيئة وتقييد المادة بحسب النتيجة عموم من واج، فبينهما موردي افتراق. هذا نشأ من أنه لاحظ هذه الصورة، يعني حينما لاحظ تقييد الهيئة أخذ حدوث الشرط، حدوث القيد والشرط قيدا في الهيئة، حينما لاحظ تقييد المادة أخذ الشرط والقيد حدوثا وبقاء قيدا في طرف المادة، فقال أنه هنا بينهما عموم من واج، يعني في هذه الحالة لا تكون المادة متعينة التقييد على كل حال، إذ لو كان القيد راجعا للهيئة المادة يمكن أن يقع بلا استطاعة، يقع مع التسكم بعد أن أصبح مستطيعا ثم يحج متسكعا، إلا أن هذا حينئذ في هذه الفرضية فقط يكون صحيحا، في تلك الفرضيات الثلاثة الأخرى التي أشرنا إليها ما إذا كان القيد على نسق واحد لهما معا لا محالة يكون كل قيود الهيئة قيود المادة، وما إذا كان تقييد الهيئة أكثر وأشد، التقييد المحتمل في الهيئة أشد من التقييد المحتمل في المادة، فإنه أيضا هنا سوف يكون أصل التقييد بالأقل في المادة معلوما متيقنا، والشك في أصل تقييد الهيئة بالأشد فينفى بالأصل، هنا ينحل العلم الإجمالي في تلك الفروض الثلاثة، ينحل العلم الإجمالي في هذا الفرض الرابع فقط، لا ينحل هذا العلم الإجمالي، ويكون حينئذ كلام هذا العلم هنا صحيحا. إذن فهذا التقريب الثالث بحسب الحقيقة في مورد يكون سنخ التقييد للقيد المردد واحدا بين المادة والهيئة، كما هو مفروض البحث، فإن فرض البحث ما إذا كان نسق التقييد وسنخ المقيد واحدا، لا أن نلحق تقييدين ونحوين من التقييد الذي هو معناه مزيد تقييد في أحد الطرفين على الطرف الآخر. إذا كان القيد الذي مردد رجوعه إلى المادة أو الهيئة معنى واحد للقيد، إما حدوث القيد أو حدوثه وبقاؤه، إما بنحو الحدود أو بنحو الظرفية، إما قيد مادامي أو قيد حدوثي، إما صرف وجوده قيد أو مطلق وجوده يكون قيدا، سواء رجع للهيئة أو رجع للمادة، إذا كان هكذا فلا محالة يتمها، الذي هذا هو منظور الأغيون البحث عن القيد المردد رجوعه إلى المادة، فإنهم لم يغيروا من معنى القيد ومقدار القيد حسب الحقيقة، نفس المعنى ونفس المقدار من التقييد يشك في أنه راجع إلى المادة أو راجع إلى الهيئة، يتم فيه ذاك التقريب، التقريب الثالث يكون تاما، كما أنه يتم لو كان رجوعه إلى الهيئة كما قلنا أشد من رجوعه، وتمام النكتة والفذلك فيما أشرنا إليه من أن كل ما يكون قيدا للهيئة لا محالة يكون قيدا للمادة، يعني لا محالة يضيق المادة ويمنع من إطلاق المادة لفرض فقدان ذات القيد، إذ المادة لا إطلاق لها إلا لحال فعلية الوجوب، وكل ما يكون قيدا في فعلية الوجوب يستحيل أن تكون المادة مطلقة وشاملة لحال ما قبل فعلية هذا الوجوب. هذا جواب الإشكال الأول. بيان ثاني لهذا العلم في تقرير آخر له طبع أخيرا لم يكن مطبوعا سابقا، يبدو أن هذا كان موجودا سابقا في كلماته، وهذا هو الذي ذكره سيد الشهيد بعنوان أحد الإشكالين الذين قد يستشكل فيهما. في ذاك التقرير هذا البيان موجود الذي ذكرناه في الكتاب بعنوان الإشكال الأول في المورد الذي قلنا فيه بالانحلال، بحيث هذا الإشكال يختلف عن ذاك الإشكال الأول، وكأن هذا الإشكال لا أدري لماذا حدث في التقريرات الرسمية الحديثة الأخيرة هذا العالم. ما على كل حال حاصل هذا الإشكال الثاني هو أنه هنا لا يوجد قدر متيقن وانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي في تقييد الهيئة، لا بهذه النكتة بأنه النسبة بينهما عموم من واج، بل حتى في المورد الذي يكون التقييد بنحو واحد، أي ما يكون قيدا للهيئة بنفس المعنى يحتمل كونه قيدا للمادة، كلاهما مثلا حدوثي أو كلاهما نحو الظرفية،
مع ذلك يقول هذا العلم بأن هنا لا ينحل هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن المادة إطلاقها بمعنى عدم شمولها المادة للحصة من الطبيعة الواقعة قبل تحقق هذا القيد، عدم شمول المادة، عدم صدق المادة، صدق الواجب على الحصة التي تتحقق قبل الاستطاعة، هذا الإطلاق بهذا المعنى معلوم متيقن السقوط، جاء هذا كما يقال معلوم ومتيقن أنه على كل حال لا إطلاق للمادة مثلا للحج الذي يقع قبل الاستطاعة، لأن الاستطاعة إذا كانت قيدا للواجب إذن فهذا ليس بواجب، إذا كان قيدا للوجوب أيضا قبل الاستطاعة لا وجوب فلا واجب. فعدم إطلاق الواجب أي المادة للحصة الواقعة قبل تحقق القيد المشكوك والمردد رجوع إلى الهيئة والمادة، هذا المقدار من الإطلاق معلوم في المادة معلوم السقوط، لكن إطلاق المادة ليس بهذا المقدار، أكثر من هذا المقدار. إطلاق المادة كما يثبت هذا الإطلاق في المادة وعدم أخذ القيد قيدا في المادة، لأنه معنى إطلاق المادة حيث أن المولى لم يقل حج عن استطاعة في خطابه الأول، إطلاق المادة كما يثبت هذا الشمول والصدق له أثر آخر بلحاظ ذاك الأثر يقع تعارض ويكون العلم الإجمالي بين متباينين وليس فيه قدر متيقن. ذاك الأثر الآخر ما هو؟ إطلاق المادة يثبت أن هذا القيد ليس قيدا مأخوذا في متعلق الأمر وبالتالي ليس واجبا، فإن لازم تقييد الأمر في متعلقه لازم أخذ قيدا في متعلق الأمر كونه واجب التحصيل إذا كان اختياريا، فيكون الإطلاق هنا له أثر آخر أثره نفي وجوب تحصيل هذا القيد. إذن فإطلاق المادة بلحاظ هذا الأثر وهو نفي وجوب تحصيل القيد، نفي وجوب تحصيل الاستطاعة، إذ لو كانت الاستطاعة قيدا في الواجب معناه أنه يجب على المكلف أن يحقق الاستطاعة ويحج كالطهور الذي هو قيد في الصلاة، فيجب على المكلف أن يحقق الطهور ويصلي، وكالاستقبال يجب عليه أن يشخص القبلة ويستقبل ويصلي. إذا كان القيد قيدا في المادة فكما لا يشمل المادة فاقد القيد كذلك يجب تحصيل القيد إذا كان اختياريا، وهذه من آثار تقييد المادة لا محالة. فإطلاق المادة ينفي هذا الأثر، وهذا الأثر ليس متيقنا أنه يجب تحصيل القيد، لعل هذا القيد راجع للهيئة، ولو كان راجعا للهيئة فحينئذ لا يكون تحصيله واجبا. لو كان هذا القيد راجعا للهيئة فالوجوب مشروط بتحققه، وقرأتم أن شرائط الوجوب ليست واجبة التحصيل، بل بالعكس بعد أن تحصل حينئذ يصبح الوجوب فعليا، قبله لا وجوب. وحيث أن هذا محتمل فلا علم تفصيلي بأن هذا القيد قيد يواجب التحصيل، بل شك بدوي، شك في وجوب تحصيل هذا القيد وعدم وجوب تحصيله. إطلاق المادة ينفي وجوب تحصيله، إطلاق الهيئة يثبت وجوب تحصيله، يقع تعارض بينهما، وهذا تعارض بين متباينين لا قدر متيقن بينهما، لأنهما متناقضان، حكمان نقيضان، ليس بينهما قدر متيقن لا محالة، إما القيد واجب التحصيل أو ليس واجب التحصيل، وكل من الطرفين محتمل. إطلاق المادة ينفي وجوب تحصيله، إطلاق الهيئة يثبت وجوب تحصيله، حين يقع بينهما تعارض، فأين الانحلال الذي ادعيتموه؟ كل من إطلاق المادة وإطلاق الهيئة يتعارضان بلحاظ هذا الأثر الثاني، فإن من آثار تقيد المادة بهذا القيد أن هذا القيد يصبح من قيود الواجب، وإذا أصبح من قيود الواجب فيجب تحصيله، لأن قيود الواجب واجبة التحصيل إذا كانت اختيارية، وإذا كان غير اختياري لابد أن تأخذ في الهيئة أيضا قيدا، فتخرج عن كونها قيود للمادة فقط، فحينئذ هنا القيد المردد رجوعه للمادة أو للهيئة، إطلاق المادة ينفي وجوب تحصيله وإطلاق الهيئة يثبت وجوب تحصيله، فيقع بينهما تعارض بلحاظ هذا الأثر. هذا حاصل ما يبينه في التقرير الآخر. والذي لعله زمانا أقدم من التقرير الرسمي المدرسي الموجود، لكن خب تعريفا لعله تأخر. ويبدو من بيان السيد الشهيد ذكره بعنوان إشكال هنا أن هذا كان موجودا بينه وبين أستاذه أو غيره ممن كان في تلك المرحلة. وعلى كل حال هذا الإشكال أيضا جوابه واضح، وهو أن هذا الذي جعل من آثار تقييد المادة في الواقع ليس من آثار تقييد المادة. وجوب تحصيل القيد، وجوب تحصيل القيد ليس أثر الإطلاق وليس لازم التقييد عدم الوجوب، وأثر التقييد عدم الوجوب وأثر الإطلاق الوجوب، أثر التقييد الوجوب وأثر الإطلاق عدم الوجوب، ليس هكذا. أنا أصبح مغالطة بحسب الحقيقة. التقييد والإطلاق ليس له إلا معنى واحد، تقييد الهيئة، تقييد المادة معناه جعل المادة التي هي المتعلقة غير منطبقة إلا على المقيد، تحصيصها وأنها غير شاملة، غير منطبقة، غير شاملة لفاقد القيد، وإنما مختصة ومتقيدة بواجد القيد.